السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهدي الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، إخوتي الكرام، ستر الله في كتابه هذا الكتاب المبين كلمات من نور يتكلم فيها ويتحدث الله جل في علاه عن طوق النجاة لهذه الأمة التي جعلها أمة الخيرية، أمة التمكين، أمة القيادة، أمة السيادة والريادة. قال الله تعالى: كنتم خير أمة أخرجت للناس، وبين العلل في التمكين: تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. وهذا لا يتأتى إلا بمن يعلم بالمنكر الذي لا يأتي بالمنكر الذي هو أنكر من هذا المنكر الذي أراده، ويعلم بالمعروف ومواضع المعروف ومواضع الإنكار. عيون مقاصد الشريعة بين عينيه وهو متضلع بالعلم. فطوق النجاة مرهون بهذا الذي تحدث عنه الله جل في علاه عندما قال: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الإجابة: لا، لا يستوون. قال الله تعالى: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. لذلك أحال الجميع على هذه الطائفة التي بها النجاة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. قال منكرا على الغوغاء، على الذين لا يرجعون إلى العلماء ولا يرجعون إلى طوق نجاتهم، بل من رأسهم يأخذون. العاطفة تحركهم، ولا نشكك في النوايا بحال من الأحوال. النوايا لا يعلمها إلا الله جل وعلا. النوايا مركوزة في القلوب، وإن كانت الألسنة مغارف، لكننا وأن الإنسان يحاسب على الظواهر، والنوايا لا يعلمها إلا الله جل وعلا. وقد كما قلت قد تكون القرائن المحتفة تثبت ظنا في القلب ولا يكون يقينا أيضا، تثبت ظنا. قال: ولو نشاء لأريناكهم فلعرفتهم بسيماهم ولتعرفنهم في لحن القول. لكن الذي أريده هو أن الله تعالى يعني وجه الأمة بأسرها، أمة الخيرية، هذه الأمة المرحومة، إلى أداة رحمتها عندما قال منكرا ومعلما. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، الذيوع والشيوع. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول، شخص الرسول في حياته وسنته في بعد مماته. وإذا جاءهم أمر من الأمن أو الخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم. هنا أولي الأمر هم العلماء، والسياق مفسر، انظر ماذا قال: إذا جاءهم أمر من الأمن والخوف أذاعوا به، ولو ردوه إلى الرسول وإلى أولي الأمر منهم لعلمه الذين يستنبطونه منهم. لعلمه الذين يستنبطونه، هنا ما جعل مصلحة للشيطان، جعل قطع حبائل الشيطان ووسائل الشيطان ووسائل الفساد بالعلماء، بالعلماء. لذلك قال ردوه إلى الله وإلى الرسول، والعلماء هم أعلم بما نزل على الله بما أنزل الله على رسوله وبما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم من رسالة محققة بوحي من السماء. لذلك قال نبينا صلى الله عليه وسلم: الحلال بين والحرام بين، وبينهما أمور مشتبهات ملتبسة، فيها ما فيها والاحتمالات تعتريها، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس. إذن قليل فقط الذين يعلمون، بل الآن في عصرنا الكبريت الأحمر نوادر، قلة قليلة جدا. قال: لا يعلمهن كثير من الناس. إذن يعلمهن قليل، ولا بد من الرجوع لهؤلاء القليل. أقول: لولا مالك لهدمت الكعبة، ولكانت الفتنة عمياء على هذه الأمة. تعلمون أن الحجاج عليه من الله ما يستحق ضرب الكعبة بالمنجنيق، وأيضا هو الذي أوزع لعبد الملك بن مروان بعدما عبد الله بن الزبير رضي الله عنه وأرضاه من خليفة راشد عابد لله جل في علاه، مر عليه ابن عمر كان مصلوبا، مر عليه فبكى ثم نظر إليه قال: لا يضر الشاة أن تسلخ بعد أن تذبح، لا يضر الشاة من سلخها بعد ذبحها، والله ما عهدتك إلا صواما قواما. هكذا كان عبد الله بن الزبير، كان إذا قام وكبر للصلاة الدنيا بأسرها ذهبت ولم تأتي. هو في الآخرة، هو الآن في ربوع الجنان، ولذلك ابنه التفت عليه حية وهو يصلي، والناس إلى 40 بيتا من البيوتات اجتمعوا لإنقاذ الطفل وهو لم يتحرك من مقامه ويقرأ كتاب ربي جل في علاه تاليا هذا الكتاب قائما لله مصليا. وحتى لما جاء هذا المشؤوم البئيس التعيس الذي يدعى بالحجاج بن يوسف الثقفي، ولذلك الذهبي، وأنا أدين الله بما يقول به الذهبي وأقوله مرددا حين قال: وإننا لنبغض هذا الرجل في الله، يعني قال له حسنات لا تغمر في بحر سيئاته، وإننا لنتقرب إلى الله ببغض هذا الرجل. فجاء فنصب المنجنيق وضرب الكعبة، ضرب الكعبة بالمنجنيق وقتل عبد الله بن الزبير. كان هو بيضرب الكعبة بالمنجنيق كبر عبد الله بن الزبير وهو يعلم أنه حوصر من قبل الحجاج، وضرب الكعبة بالمنجنيق وهو يصلي حتى أنها جاءت على لحيته على جسده، لم ينتفض لأنه ذهب بقلبه إلى ربه جل في علاه وهو يصلي. الغرض المقصود، عبد الله بن الزبير كان علم بحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لعائشة رضي الله عنها وارضاها عندما قالت: أريد أن أدخل الكعبة، أصلي في الكعبة داخل الكعبة، قال: صلي في الحجر، في ستة أذرع من الكعبة كانت برة، يعني ما دخلت في البنا. ليش ما دخلت في البنا؟ لأنه تقاصرت النفقة، هم فقراء أهل مكة، لا، تقاصرت النفقة الحلال، وكانوا يتعاملون بالربا ويعلمون أنه ربا وأنه حرام، لذلك لم يتموا بناء الكعبة بهذا المال إلا بالمال الحر الحلال. فخرج ستة أذرع إلى الحجر من الحجر من الكعبة، لذلك النبي كان يمس الحجر الأسود والركن اليماني، لا الركن الركنين الشاميين، لم يمس الركنين الشاميين. لما لم يكون على قواعد إبراهيم، لم يستتم البناء على قواعد إبراهيم. لذلك النبي لما دخل على عائشة ماذا قال؟ وانظر هنا إلى ضابط عيون مقاصد الشريعة عند علمائنا، يعلمون ما ينفع مما يضر، المصلحة والمفسدة، والمنكر الذي يأتي بمنكر أعظم منه، ولا وهذا صاحب الذوق الراقي والطبع الرقيق، صاحب الغوص ودقة النظر في العلم، هو الذي يدرك هذا. عيون مقاصد الشريعة أحد من الناس الذين داروا حولها، آخرهم ابن تيمية، عيون مقاصد الشريعة لتحقيقها ينظر ويدور مع مراد الله جل في علاه. أسسها الشافعي حين قال: آمنت بالله وبما جاء عن الله وعلى مراد الله، وآمنت برسول الله وبما جاء عن رسول الله وعلى مراد رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال لها: لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قواعد إبراهيم. هي كانت بتسأله ليش الكعبة لها باب، يعني والباب يعني أعلى، فقال: فعل ذلك قومك ليدخلوا من شاءوا ولا يدخلوا من شاءوا. يعني هو الآن مسألة على مشيئته، هذا يدخل هذا لا يدخل، فعلى باب الكعبة. هو قال: أنا سأهدمها وأجعلها على قوائم إبراهيم. قال: ولا جعلت لها بابين، باب يدخل منه الناس وباب منه يخرج. إذن هذا الذي قاله النبي صلى الله عليه وسلم والذي منعه مقاصد الشريعة. شوف انظر، هذا حق وعلى قواعد إبراهيم وهو البيت المقدس، وهي أعظم بيوتات الله جل في علاه قدرا عند الله جل في علاه، الكعبة، البيت المعمور لو سقط يسقط عليه في السماء السابعة كالكعبة في الدنيا، ويطوف بها 70,000 من الملائكة في كل يوم يخرجون، لا يدخلون إلى يوم القيامة، 70 ثم 70,000 ثم 70,000 خلق الله لا عدد له ولا حصر. عظيم ربوبية الله تتجلى لنا في بديع الخلق. فقال: ولا جعلت لها بابين، بابا يدخل من الناس وبابا منه يخرج منه الناس. سمع عبد الله بن الزبير من عائشة هذا الحديث، لما تمكن وصار خليفة هدم الكعبة وبناها على قوائم إبراهيم كما كان النبي صلى الله عليه وسلم يتبنى. لما؟ شوف هنا عيون مقاصد الشريعة تحققت. النبي ما الذي منعه أن يفعل ذلك؟ وهو الحق، لأن قريش كانوا يعظمون الكعبة، والآخر ولسه هم ما زالوا آنفا أسلموا، يقولون: إيش هذا؟ هدم مقدستنا. وطبعا أنت تعلمون العوام الذين لا يدركون المعاني الحقيقية لأصول العلم، يعني المظاهر والظواهر تخطفهم، وقد يعني ترى أن الطغمة من الناس الكثير لا يعقلون ما يعمل من العلماء أو مما يعني يكون من مقاصد الشريعة. لذلك كما قلت دائما أن العالم حتى ولو كان يستبيح شيئا يرى أن الناس العامة لا يفقهونه لابد أن يتجنب ولا يكون أمام الناس بفعله. لما؟ لأنهم سينكرون بما لا يعلمون، هم لا يعلمون، يجهلون ذلك. وأنت لابد أن تعلم ولابد أن تبين وتأتي بالأدلة، وحتى الأدلة لا تهمهم، المهم ما تعرف عليه الناس. وهنا الفقيه يقول إذا مقاصد الشريعة تتحقق نتجنب هذا ولا نظهره من أجل ألا نؤذي الناس بما لا يعلمون، حدثوا الناس بما يعقلون. لأن علي بن أبي طالب قال أتريدون أن يكذب الله ورسوله بحديثهم لا يعقلوه، لا تصل إليه قلوبهم. فالحاصل النبي من أجل ذلك ما هدمها وما بناها، مع أن هذا هو الحق، ترك هذا الحق. وتركه لما؟ ترك النبي صلى الله عليه وسلم هذا الحق، تركوا لعلوم مقاصد الشريعة للمصلحة العامة. الناس الذين أسلموا هؤلاء سيكفرون، سيقولون محمد جاء بالرسالة ومعظم البيت المعظم عند ربنا من قبل موسى وعيسى وإبراهيم والأنبياء الذين سبقوه. لما استقر الأمر وانتشر العلم وزاد العلماء ودخل الناس في دين الله أفواجا، وكان عبد الله بن الزبير خليفة راشد عالم من العلماء، كان يبث العلماء في كل المناطق. فلما انتشر العلم قام عبد الله بن الزبير وفهم الناس وعلم الناس بأن النبي كاد يفعل ذلك لولا خشية أن الناس يمكن أن يتعاظم الأمر عندهم فلا يقبلونه فكف عنه، فهدم الكعبة وبناها على قوام إبراهيم. جاء عبد الملك بن مروان بعدما ضرب هذا الخبيث الحجاج بن يوسف الكعبة بالمنجنيق وقاتل عبد الله بن الزبير، وكانت الإمارة والخلافة لعبد الملك بن مروان، يحسب جهلا، يحسب أن الذي فعل عبد الله بن الزبير هذا ليس من السنة، فهدم الكعبة مرة ثانية فهدم الكعبة، ثم بناها على ما كانت وأخرج الأساس أزرع التي أدخلها عبد الله بن الزبير التي هي حقا من الكعبة. فبعدما فعل ذلك علم من العلماء أن النبي قال هذا، وأن عائشة تروي هذا الحديث، وأنه قال لولا أن قومك حديث عهد بكفر لهدمت الكعبة ولا بنيتها على قوائم إبراهيم، ورجعت لها بابين، بابا يدخل منه الناس وبابا منه يخرجون. ندم على ذلك عبد الملك بن مروان، وأراد أن يهدم الكعبة ويبنيها مرة ثانية، أو قل بأنه هذا ونمى إلى علم أمير آخر أراد أن يفعل ذلك من العباسيين، فجاء مالك. هنا نقول هذا الذي أريده، كل ما سبق أريده هنا لتعلم العالم كيف أن الله جل وعلا ينقذ البشرية وأيضا يثبت الخير في الدنيا بسبب وجود العلماء الذين هم ورثة الأنبياء. قام مالك قال يا أمير المؤمنين لا 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 تجعل الكعبة لعبة في يد الأمراء بعدك. كل أمير يأتيه يقول له طب كانت السنة كذا، يهدم ويبني، ويأتي الثاني يقول ماذا فعلت عبد المنصر فعل ذلك بدعة، يهدم ويبني ثم يهدم. إذن لا تعاظم ولا تكون هيبة الكعبة في قلوب الناس كما هي الآن معظمة في قلوب الناس. فلولا مالك لهدمت الكعبة أكثر من مرة، ولانهارت عظمة أو انهار عظمة البيت في قلوب المؤمنين. فبعالم واحد أنقذ الله البشرية، لأنهم إن لم يعظموا شعائر الله جل وعلا بتعظيمهم لهذا البيت ومن الدعاء اللهم زد هذا البيت تعظيما وتشريفا، ولأن هذا البيت معظم في قلوب الناس. حتى لما أراد ابن عباس أن يشير إلى عظمة دماء المسلمين يقول أنت الكعبة عظمك الله وشرفك، شوف عظمها في قلوب المؤمنين. أذن في الناس بالحج يأتوك رجالا وعلى كل ضامر يأتينا من كل فج عميق، معظمة في قلوب المؤمنين، أنت عظمك الله وشرفك وحرمة دم المسلم أعظم منك عند الله. وهي دلالة على التعظيم الكبير في قلوب المؤمنين للكعبة. لولا مالك، لولا عالم من العلماء لهدمت الكعبة. ولذلك أنت ترى في آخر الزمان ستهدم الكعبة ويستخرج كنزها، والذي يستخرجه رجل من أفريقيا كما يقولون. جاء الحديث ذو السويختين، حديث صريح عن النبي صلى الله عليه وسلم صحيح، يهدمها ويخرج كنزها. لما؟ لأنه مات العلماء هذا الزمان، مات العلماء، ما في علماء، فستهدم الكعبة. بل قل مات العلماء سيسرى على كتاب الله، لا يكون موجودا في الدنيا، يرفع لله جل في علاه. لذلك لا يمكن أن تقوم الساعة إلا على شرار الخلق، وتقوم الساعة ليس على أحد يقول الله الله، هذه قيام الساعة. ففي آخر الزمان تهديم الكعبة لعدم وجود العلماء، الكعبة بقيت معظمة في القلوب بمالك، جعلها الله بعالم أنقض هيبة الكعبة في قلوب المؤمنين بمالك. قال يا أمير المؤمنين لا تجعل الكعبة لعبة في أيدي الأمراء، لو فعلت ذلك كل أمير سيأتي يغير ما غيرت ويفعل ما فعلت، إذن لا تقترب من الكعبة، دع على ما هي عليه. وبقي الأمر على النظر لعيون مقاصد الشريعة بعالم النحرير، وهذا العالم ليس بالهين في الأمة الإسلامية، كتب الله له القبول في مشارق الأرض ومغربها لدين وتقى ولورع ولإتقان. قالوا له يا إمام، كتب الموطأ، موطأ مالك العجيب، عشان تعلم من مالك الذي جعل الله إنقاذ الكعبة على يديه. قالوا له للإمام مالك، قالوا موطأ، أتعلم أن ابن جرجي فعل كتب كذا وكذا من وموطأت قبلك كثيرة. هو قال طبعا هو لا يشكك في الآخرين، لكن أراد أن يبين الميزة التي دفعته. قال ما كان لله يبقى إلى يوم الناس هذا، الناس تتناول الموطأ بالشرح والتفصيل والتفنيدي، ومسألة البلاغات يوصلها ابن عبد البر، وتأتي في الفوائد الحديثية والإسنادية والفقهية. مالك، كل مالك لا يفتى في المدينة، لا يفتى ومالك في المدينة، أنقذ الله به الكعبة. لولا مالك لتعلم قيمة العلماء الربانيين، لولا محمد بن الحسن الشيباني، لولا أبو يوسف، لولا وجود أبي يوسف لقتل الشافعي، ولا حرم الناس جميعا من هذا الفقه الراقي الذي يملأ القلوب، من هذا النبل السامي، من هذه الخلق الراقية. ابن عم رسول الله الإمام المطلبي، عالم قريش، عالم الدنيا بأسرها في زمانه. الإمام الشافعي إن لم يكن هو أعلم الأئمة الأربعة، وأنا أدين الله أنه أعلم الأئمة الأربعة، فهو من أعلم الأئمة الأربعة وأقرب الأئمة الأربعة وأعظمهم تعظيما للسنة، الإمام الشافعي. لولا هذا العالم النحرير العالم الجليل، لولا مثل أبي يوسف ومثل محمد الحسن الشيباني لقتل الشافعي. الوشاية جاءت لأمير المؤمنين لهارون الرشيد، وكان في اليمن يعلم الناس الإمام الشافعي، وجيء به مسلسلا اتهموه بالتشيع لآل البيت، هو من آل البيت، هو ابن عم النبي صلى الله عليه وسلم على أساس العلويين، فجاء مسلسلا ووقف أمام هارون كاد يقتله. من الذي رأى ذلك؟ أبو يوسف يرى الشافعي هكذا، هذا حال عالم الدنيا، ومحمد بن الحسن الشيباني. فيقول له أبو يوسف، أتعلم من هذا يا أمير المؤمنين؟ هذا الشافعي. ولما بدأ الشافعي يتكلم هو ابن عمي ويمدح فيه على أبناء العمومة مع النبي صلى الله عليه وسلم، أعجبه جدا كلام الشافعي وفصاحة الشافعي وبلاغة الشافعي، أنقذ الله كتلة العلم، كنز العلم أو كنز العلم العظيم بعالم بعالم بعالم. لأنه قال يعني لو لم تكن بطانة الخير لأمير المؤمنين كيف سيكون هارون الرشيد عند ربي جل في علاه، كيف تكون خلافته؟ ده الخلافة العباسية سقطت بسبب المحاباة لأهل البدعة، وسأبين ذلك. سقطت الخلافة العباسية، سقطت الخلافة الأموية بسبب البدع. التتار دخلوا بغداد وقتلوا من فيها بسبب البدع، بدعة الروافض التي انتشرت فيهم. والوزير الخبيث البئيس التعيس ابن العلقمي هو السبب الرئيسي في دخول هلاكه في بغداد وانهيار بغداد بأسرها على عن بكرة أبيها بسبب هؤلاء الروافض. أضل وأضر قوم على الإسلام هؤلاء، أعدى أعداء الإسلام، جنون الدنيا التي تحارب الإسلام هم الروافض. أفراخ عبد الله بن سبأ والناس كأنهم يعني في بحر الظلمات يتيهون، لا يعلمون أن الدنيا بأسرها على الإسلام بأمثال هؤلاء، يدعون الإسلام زورا وبهتانا، يكفرون أبا بكر، يكفرون الصحابة، يكفرون الصحابة، يتهمون عائشة في فراشها، يعني يتهمون فراش النبي صلى الله عليه وسلم أن لهم من الإسلام. هم قوم أرادوا الطعن في النبي لكن يخشون من أهل الإسلام والحرب عليهم، فيدسون السم في العسل ويتكلمون عن الصحابة. لما ترد أحدا منهم يقول اللهم لعن صنمي قريش صباح مساء، يقول هذه أذكار الصباح وهذه أذكار المساء، اللعنة على أبي بكر وعمر. لما نام إلى مسامع عائشة هذا الكلام قالت: أما أبو بكر وعمر أراد الله جل وعلا أن يوصل لهم الحسنات والصالحات والطيبات بعد الممات، فوقع هؤلاء فيهم، فكانت الحسنات لا تقف، لا يضرهم أحد. لكن كما قلت هنا، ماذا كان سيكون حال هارون الرشيد إن قتل الشافعي؟ أنقذ الله هارون الرشيد، مش أنقذ الشافعي فقط، أنقذ الله هارون الرشيد وأنقذ الخلافة بإنقاذهم للشافعي بمحمد بن يوسف، هذا القاضي الرائع اللامع في سماء الأحناف الحنفية، في سماء هذا المذهب، ومحمد بن حسن الشيباني، وهو يعرف قدر الشافعي، وهو يعرف قدر الشافعي. انظر إلى العالم الرباني كيف يكون شمسا تشرق على الدنيا بأسرها. لولا الزهري لا يمكن كانت يعني تأتينا هذه السنة المدونة. الزهري بأمر من أمير المؤمنين عمر بن عبد العزيز دون السنة. تعلمون لما عمر بن عبد العزيز؟ تعلمون أن كثير من التابعين يقدمون عمر على معاوية، وهذا خطأ مبين، هذا خطأ مبين، هذا جهل أيضا، هذا جهل. لما؟ لأن معاوية بأمة بعده، معاوية الصحابي الجليل بأمة بعده، عفوا، ليلة واحدة نظر فيها إلى وجه النبي الأنور وكتب الوحي، فهو بعمر بن عبد العزيز وبأهل بيته جميعا. لكن عمر بن عبد العزيز في عامين سجلت تاريخ خلافة عمر من نور، من ذهب. في أقل من عامين الذئب حرس الغنم، وكان أجلى السمات والصفات التي كانت تتحلى بها هذه الخلافة تعظيم العلماء وتقريب العلماء حول عمر بن عبد العزيز، وهو كان من العلماء، وهذا إن شاء الله نبينه بعد الفاصل. هذه مقدمات لابد منها، لكنها تطول، وما أدري ماذا أفعل. أنا أريد سمات وصفات العالم الرباني لتعلموا أن الدنيا بأسرها لابد وجوبا أن تأوي إلى العالم فتكون النجاة، بدل التخبطات التي نراها والفساد المستشري الذي ينتشر والجهل العميق بأقدار رجالات الأمة، وأمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. هذه أمة مرحومة لابد أن تتبوأ مكانتها، ولن تتبوأ مكانتها إلا بالعلماء. كنتم خير أمة أخرجت للناس، بشر هذه الأمة بالرفعة والسنة والتمكين إلى يوم الدين بعلمائها، وهذا يأتي تفصيله إن شاء الله بعد الفاصل. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله وكفى، وسلام على عباده الذين اصطفى، لا سيما النبي المجتبى والأمين المصطفى، وعلى صحابته الكرام وآل بيته العظام المستكملين الشرف. وبعد، إخوتي الكرام، صح عن نبينا أنه قال: وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. يعني فضل النبي على أحد الصحابة، على أدنى الصحابة. لذلك الذي يشغل نفسه بالعبادة وليل نهار صباح مساء، لو صام النهار وقام الليل وتصدق بكلية ماله لم يبلغ شأوى العالم، لم يبلغ حرفا واحدا يتقنه العالم فيتعبد به ويعلمه للناس. وفضل العالم على العابد كفضل أنا على أدناكم. وفي رواية الترمذي قال، أو رواية السنن قال: وفضل العالم على العابد كفضل القمر على سائر الكواكب. أقول شتان بين القمر وبين سائر الكواكب. لولا العالم الرباني لما بقيت الدنيا، لولا العالم الرباني ما أنقذت الأمة، لولا العالم الرباني ما رضي الله عن الأمة. وأتحملها عند ربي، والأدلة على ذلك من الكتاب والسنة بحر، هي بحر في هذا الباب. وكما قلنا، لو جلست مع المقدمة التي قدمتها بضدها تتباين الأشياء، سترى الخلافة الإسلامية في أوج ما كانت ملكا سقطت بسبب غياب العلماء، أو بسبب تمكين أهل البدعة وتنحية أهل السنة. لأن البدعة مقودة للسنة، وتقويد السنة هدم الشريعة. لما يخرج رجل لا يعرف شيئا عن دين الله جل في علاه وبيتكلم في الأئمة الأربعة، في المالك والشافعي وأحمد وفي أبي حنيفة الذين قال فيهم ابن تيمية هم في الجنة، كتب الله لهم القبول العارم، ثم بعد ذلك تراه يأتي يتنقص من أقدار هؤلاء، أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت، هدمت. عمر بن عبد العزيز التاريخ بأسره يكتب تاريخ خلافته من نور بأحرف من نور، ما بقي أقل من عامين، ماذا حدث؟ الدنيا بأسرها أشرقت بهذه الخلافة، الدنيا بأسرها امتلأت عدلا وعلما بهذه الخلافة. وإن محصت النظر ستجد عالما نبيلا، متعلما نبيلا، سامعا مطيعا لأهل العلم، وأيضا آمرا بالعلم ناهيا بالعلم. ينظر أمامه لا يرى إلا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه، يريد السير على نهجه ولن يستطيع إلا بضوء العلماء، هم الذين يبينون له ما الذي يوافق الشرع وما جاء وفق الشرع وما جاء خلاف الشرع، وهو بعد ذلك يمشي قدما سيرا سريعا إلى الهدف المراد. اعلم انطلاقة خلافة عمر بن عبد العزيز من المدينة، وكان يؤخر العصر كما كان دأب الأمويين، كانوا يؤخرون الصلاة، والصحيح الراجح أنهم حتى كانوا يؤخرونها حتى يخرج وقتها. فكان عمر على تنحية القوم، وهو من القوم، وهو من آبائهم وذرياتهم، فكان يؤخر صلاة العصر، حتى جاءه عروة بن الزبير فأنكر عليه ذلك، وروى له حديث عائشة رضي الله عنها وارضاها، وروى له الحديث أو غير هذا الحديث، لكن روى له حديث النبي صلى الله عليه وسلم على تأخير صلاة العصر وأقيمة صلاة العصر. فلما تبين له أن هذا من كلام النبي ليس من اجتهاد عروة بن الزبير، أخذ بكلامه وكف على أن يؤخر الصلاة عن وقتها. هذه انطلاقة خلافة عمر بن عبد العزيز، تعلم العلم فأصغى له فأتقنه فطبقه، لذلك التف حوله العلماء، وهو الذي أمر الزهري، وتعرفون من الزهري؟ أمير المؤمنين في الحديث. فالزهري يقول ما كتبت سوداء في بيضاء، كان بحرا في الرواية، وكان إذا سمع الحديث حفظه. هو يقول ما جلست أحدا من التابعين، هو صغار التابعين، من كبار التابعين كسعيد بن المسيب كالفقهاء السبعة، يقول ما جلست أحدا إلا استوعبت ما عنده، حتى ابن المسيب أعلم التابعين، حتى ابن المسيب قال إلا عبد بن عتبة بن مسعود، عبيد الله بن عتبة بن عبد الله بن عتبة بن مسعود، لأنه كان بحرا، كان فقيها محدثا، ما استوعب ما عنده. لكن الغرض المقصود، هذا أمير المؤمنين في الحديث، هذا عالم الدنيا الإمام الزهري بأمر من عمر بن عبد العزيز أن يدون السنة، فدون السنة، فكان له رفعة في خلافته، وكان ما يحكم إلا في القضية إلا بكتاب الله وسنة النبي صلى الله عليه وسلم. لذلك على اسمه في السماء الذئب حرس الغنم، الرجل نام نومة فقام فوجد الذئب يلتهم الغنم، أعربي يعني ما في علم، وتعلمون الأعراب والبدو، ماذا قال؟ قال والذي نفسي بيدي قد مات عمر بن عبد العزيز. نشر العدل، فلما نشر العدل انظر كيف استوى الحجر والشجر، الجمادات استوت معه لأنه نشر العدل. فقال الذئب حرس الغنم، فلما التهمه ووجد أنه استباحه قال مات عمر، لما ذهب إلى المدينة علم أن عمر قد مات رضي الله عنه وأرضاه. إذن هكذا وجود العالم الرباني في استواء الأمة، وقلنا الأمة تنهار بعدم وجود العالم الرباني، بل الدنيا تنهار بعدم وجود العلماء. لا تقوم الساعة، وسأكرره ليعلم الناس قيمة العلماء، فلا يتجرأن أحد على الأعراض، على أعراض العلماء وعلى نوايا العلماء، حتى والله تعالى يكشف ما في القلوب. ما الله لا يخادع، لو كان العالم منافقا على ما يزعم أحدهم، أو كان مرائيا، أو كان ممن باع دينه، إن الله لا يخدع، يخادعون الله وهو خادعهم، والمنافق يؤتى بنقيض قصده، والله له حكم وشؤون في عباده، لكن على المؤمنين أن يتقوا الله وليعلموا أن الله حد لهم حدا، فلا تجاوز ولا تعدي من هذا الحد، وإلا الخسارة قريبة جدا ليست ببعيدة. زعموا نصرة الدين لكنهم لم يأخذوا بالسبيل الذي يصل بهم إلى أن تكون الراية خفاقة عليها. ضلوا وأضلوا. لما؟ لأننا لو نظرنا بتمحيص النظر، الاتباع ليس للسنة بل اتباع للهوى، للهوى. وهذا الذي بيانه الله جل في علاه، بأن من ضل من بعد ما جاءه البينات ضل لاتباع الهوى. يا داود إنا جعلناك خليفة في الأرض فاحكم بين الناس بالحق ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. قال الله عن الذين حادوا عن كتابي وعن سنتي إنما يتبعون إيش؟ أهواءهم، أهواءهم. ولذلك قال الله تعالى أفرأيت من اتخذ إلهه وهواه أفأنت تكون عليه وكيلا؟ لا، ده سيهلك سيهلك. لذلك في الحديث ضعيف السند، المعنى صحيح، لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، الكتاب والسنة تبعا لما جئت به. فالأهواء لما تتحكم تقود السنن، قوّدت السنن تنهدم الشريعة، تنهدم الأمة بأسرها. لا تقوم الساعة حتى يرفع العلم ويظهر الجهل. قال وإن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من صدور العلماء، ولكن يقبض العلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالم لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا سئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا، حينها قامت الساعة. يبقى إذا خلت الدنيا من العلماء قامت الساعة، انهارت الدنيا، الأمة إذا خلت من العلماء انهارت الأمة بأسرها. لذلك دائما أكرر أمة لا تعرف قدر رجالاتها خابت وخسرت. نقف لا حتى لا أطيل في المقدمة، نقف ونقول إذن احكي لنا سمات العلماء الربانيين، وقلنا نحن أبعد ما نكون عنهم، ونتمنى من الله أن يقربنا منهم. ومن سار على الدرب وصل، وإن سار سيرا النمل، لكن من سار على الدرب وصل. المهم أن تكون في الخط الذي رسم، فإن سرت على الدرب لابد أن تصل كما أصل. العالم الرباني يعرف، تعرف ربانيته كما بينا في الآية، تعرف ربانيته بأنه يتضلع علما من الكتاب والسنة، لا أن يقول أنا سأقوم الليل وأصلي بالنهار 70 ساعة و80 ساعة في الليل وأصوم. هذا خير لكنه لا يصل بك، ولن تكون ربانيا. ستدعي ربانية لا لم تقارب الكتاب والسنة. الربانية الحق المنبثقة من الكتاب والسنة. أول هذه العلامات رسوخ في العلم، والعلم هو الكتاب والسنة، لا تقليد ولا تقليد مذاهب ولا تقليد أشخاص. العلم قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، ليس بالتمويه. ما العلم نسبق للخلاف سفاهة بين الرسول وبين قول فقيه. من الفقيه؟ هو خلف النبي. من هو الفقيه أصلا؟ تأتي أقول لك قال النبي صلى الله عليه وسلم صلاة العصر يا صلاة الوسطى، تقول لي أنا مذهبي شافعي، والشافعي يقول صلاة العصر صلاة الوسطى يا صلاة الفجر. أقول لك الشافعي علماء، علماء مذهبي رجعوا من أجل الحديث، لأن النبي قال شغلونا عن الصلاة الوسطى صلاة العصر، وأنت تأتي تقول لي مذهبي شافعي والمذهب ما لك ومن المذهب، والدليل أمامك حديث النبي، أتهدمه؟ أتضع الشافعي أمام النبي؟ والله سيتبرأ منك يوم القيامة، والذي نفسي بيدي سيتبرأ منك يوم القيامة، سيتبرأ براءة عظيمة منك. هو نفسه يقول إن وجدتم قولي خالف قول رسول الله فاضربوا بقول عرض الحائط لا قيمة له، وخذوا بقول النبي. كم وكم خرج النووي عن مذهب الشافعية، كم وكم. انظروا في صحيح مسلم واكتبوا ودونوا إن كنتم حقا طلبة علم تتقنون، كم خرج النووي عن مذهب الشافعية للحديث للسنة، كم خرج البلقيني، كم خرج ابن الملقن شيخه الحافظ ابن حجر، كم وكم خرج العلماء من أجل هذه السنة يخرجون عن المذهب للسنة. كم وكم في التمهيد، ترى عجبا في التمهيد من هذا العالم، العالم النمري ابن عبد البر، وهو يخرج عن مذهب المالكية ويبين أن السنة تعظم، ويقول ما دامت السنة قد جاءت لا يهمنا من خالف السنة كائنا من كان، ويعتذر الإمام أنه لو وصله الحديث لقال به. فلا بد أن نفهم في هذا الباب أن العالم الرباني أعلى وأرقى وأسمى السمات التي تتجلى لنا لنعلم أن هذا من العلماء الربانيين يعض بالنواجذ على الكتاب والسنة. رسوخ علمه نبع من الكتاب والسنة، يدور مع السنة حيث دارت، يدور مع السنة حيث دارت، يدور مع الكتاب حيث دار. يبقى أول علامات الربانية العلم بالكتاب والعلم بالسنة. لذلك انظر إلى ربانية هذه الأمة وهو ابن عباس، لما مات بكى محمد بن الحنفية، بكى وقال مات ربانية هذه الأمة، مات ربانية هذه الأمة. دعنا نرجع إلى الوراء ثانية واحدة مما تكلمنا عنه في المقدمة، لما عمر بن الخطاب يقول لولا علي بن أبي طالب لهلك عمر بن الخطاب. لا، عمر بن الخطاب هذا عالم الدنيا. عمر بن الخطاب لشدة علمه وذكائه وقريحته وجودة القريحة، النبي جعل له سنة مستقلة، سنة مستقلة الجميع لابد أن يتبعوها ما دام لم يرد النص من النبي. قال إن يتبعوا أبا بكر وعمر يرشدوا، وقال اقتدوا بالذين بعد أبي بكر وعمر. ومع ذلك لأن علي كان معه علم عن عمر في مسألة، قال قضية ولا أبا الحسن، لا نجد أبا الحسن لها قضية، ولا يستعيذ بالله من قضية ليس لها مثل أبي الحسن رضي الله عنه وارضاه. عندما قال له عثمان لما طلب امرأة، يعني شك في ريب في الأمر وكانت حاملا، سمعت بعمر وهي تمشي أسقطت من الخوف، قال له عثمان وعبد الرحمن بن عوف إنما أنت مؤدب لا شيء عليك. رجع إلى علي بن أبي طالب قال لو قالوا ذلك اجتهادا فقد أخطأوا، ولو قالوا لك لأنك من المؤمنين قد غشوك. وطبعا هذا الثانية مستبعدة، هم اجتهدوا فأخطأوا. قال عليك الدية، يعني على العاقلة، ده قتل خطأ، قال عليك الدية. هي خافت منه فأسقطت، فلما قال ذلك قال قضية، أعوذ بالله من القضية ولا أبا الحسن. وقال وألزمه أن يقسمها على عاقلة عمر بن الخطاب. فالعالم لابد أن يكون راسخا متضلعا في العلم حتى يكون ربانيا، إنما رباني ما عنده علم ما صح أن يكون رباني. رباني جاهل هذا مش رباني، سيكون قريبا شيطاني. ليش؟ لأنه سيبتدع في دين الله، ولو ابتدع في دين الله كيف يستقيم؟ فأول ربانية العالم الرسوخ في التضلع من الكتاب والسنة. رباني هذه الأمة هو ابن عباس. ابن عباس كيف كان ابن عباس؟ ابن عباس كان ترجمان القرآن. ابن عباس على صغر سنه أدخله عمر بن الخطاب في مجلس الشورى وفيه أساطين علماء الأنصار والمهاجرين، واشتد الأمر عليهم، أبناؤنا أكبر منه كيف تدخله معنا؟ أراد أن يبين عمليا فأدخله وسأل الناس عن قول الله تعالى إذا جاء نصر الله والفتح كيف تعلمون في هذه السورة، كل يدلي بدلوه وما واحد منهم ما من أحد منهم قد أصاب الحق، أصاب ما فيها من العلم. حتى تكلم ابن عباس قال تكلم يا ابن عباس، قال هذه إشارة من الله تعالى على دنو أجل النبي، قال والذي نفسي بيدي لا أعلم عنها إلا ما علمت يا ابن عباس. عارف الناس قدره وقدر كل امرئ ما كان يحسنه، والجاهلون الأهل العلم أعداؤه. رسوخ بالتضلع بالكتاب والسنة، هذا معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام. طبعا هناك حديث، ولا حديث شاذ أدين الله بضعفه، هو لما قال له يعني إن عنت لك القضية بما تحكم، قال بكتاب الله. يبقى إذن أول شيء في الربانية حتى يعدل بين الناس حتى يفوز بكتاب الله، خالف إن لم ترد قال فبسنة النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا ما في ترتيب، المفروض يقول كتاب وسنة، لأن كتاب وسنة هو الذكر الذي قال فيه ربنا في كتابه العلي المبين، قال إنا نحن نزلنا الذكرى وإن لو لحافظون. يبقى إذن الذكر هنا الكتاب والسنة، واذكرنا ما يتلى في بيوتكن من آيات الله والحكمة، الآيات القرآن والحكمة هي السنة، فهي من الذكر. قال فإن لم ترد قال أقيس رأيي، يعني ألحق النظير بالنظير، وهذا باب القياس أمر آخر، لكن الأصل الكتاب والسنة. لذلك كان يعلم الحلال من الحرام بالكتاب والسنة، وهذا يأتي. إذن علماء الأمة العالم الرباني أجل السمات والصفات التي يتحلى بها أن يكون متضلعا بالكتاب والسنة، متسلحا بالكتاب والسنة، ما تراه إلا بين الآية وبين الحديث. الإمام الذهبي عندما ترجم للإمام ابن تيمية قال كلاما عجيبا، قال رأيت هذا الرجل ينظر إلى كتاب الله فينتزع الحكم من الآية انتزاعا. هذا ليس لأي أحد، هذا اسمه غوص برقي الفهم في كلام الله وهذا الذي نريده. هذا علم الاجتهاد الذي يبين لنا أن هذا القرآن صالح لكل زمان ومكان. هذه ترجمة ابن تيمية الكلمات الوجيزة التي قيلت فيه أن الكتب التسعة بين عينيه يختار ما شاء، لذلك كان عالما نحريرا. زاد على ذلك أنه كان متطلعا في عيون مقاصد الشريعة والآيات، ينظر في الآيات، ينتزع الحكم من الآيات انتزاعا، كان يغرف من المعين. ما سهل الله له العلم كالماء. فلا بد أن نقول الرباني هو الذي أتقن العلم كتابا وسنة. انظر إلى النبي صلى الله عليه وسلم، وجه الأمة بأسرها إلى علماء أربعة من الأمة، وبين قدرهم لتعلم الأمة بأسرها قدر هؤلاء بإيش؟ بإيش؟ ما العلم الذي أتقنوه لذلك تقدموا الناس جميعا؟ الكتاب. الكتاب، فالرباني أعلم الناس بالكتاب وهو أعلم الناس بالسنة. قال النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم كان في الصحيح أمر الناس أن يأخذوا القرآن من أربعة: سالم مولى أبي حذيفة، وعبد الله بن مسعود، ومعاذ بن جبل، وأبي بن كعب، والأربعة أتقنوا الكتاب. ولذلك قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أراد أن يأخذ الكتاب غضا طريا فليقرأ بقراءة ابن أم عبد، أو فليأخذه من ابن أم عبد بن مسعود رضي الله عنه وأرضاه. أبي، عشان تعلم القدر، صلى النبي، وعند العبادة قد ينسى، للبشرية تغلب هنا، لكن عند الوحي لا تحرك به لسانك لتعجل به، إن علينا جمعه وقرآنه، فإذا قرأناه فاتبع قرآنه ثم إن علينا بيانه. صلى متعبدا فارتجت عليه آية فنسيها، وقف لأحد يرده يلقنه، وهو النبي، نعم، عند التعبد هو بشر، ينام ويأكل ويشرب، بشر من البشر. فلما سلم، انظر هنا لمكانة العالم الذي أتقن الكتاب، فقال: أفي القوم أبي؟ قال: نعم يا رسول الله. قال: ما منعك؟ هذه لقدري ولمكانتي، ما منعك أن تردني؟ ارتجت علي آية، ذكرني. وهذا نسيان في التعبد، أقول ليس في إيش؟ ليس في البلاغ، لأن الله حفظه في قلب ليبلغ، لكن عند التعبد بشر من البشر، عند التعبد بشر من البشر، تورمت قدماه وهو يتعبد. أيضا أختم، لأن الوقت قد أدركني جدا وهم يمهلونني صبرا منهم، ولله الحمد والمنة. أقول لتعلم أن العالم الرباني حق هو العالم الذي تمسك بالكتاب والسنة، غير ذلك ضعه على جنب، قبل رأسه وقل له: أنت من الأفاضل والأخيار، أنت من دعاة الخير، ادعو لنا، لكن الراسخ الذي ترجع إليه من تضلع العلم بالكتاب والسنة. أبي قال له النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله أمرني أن أقرأ عليك سورة البينة، أن أقرأ عليك القرآن. قال: أنا؟ قال: وسماني أنا؟ قال: سماك أنت. أعلم الأم، أقرأ أمتي بالكتاب أبي بن كعب. إذن العالم الرباني، أعظم علامات العالم الرباني التضلع في الكتاب والسنة، دقيق الفهم في البحث عن مراد الله في الكتاب، والبحث عن مراد النبي صلى الله عليه وسلم في السنة. ضرب الأمثلة كثير، ستكون بإذن الله في الحلقات القادمة. أسأل الله جل وعلا أن يجعل هذا إخلاصا لوجهه الكريم، لا يجعل لأحد منه شيئا، ونسأل الله جل وعلا أن لا يكون حظ النفس الثرثرة والكلام وعرض الكلام دون العمل به. نعوذ بالله من الخزلان، ونعوذ بالله من قلب لا ينبض بحب الله أو بالإخلاص له، وما كان لله يبقى. اللهم اجعل أعمالنا كلها صالحة، واجعل الوجه خالصة، ولا تجعل لأحد فيها شيئا. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.